إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن آداب طالب العلم الالتزام بالأدب التام مع شيخه وقدوته. التزام الأدب التام مع شيخه وقدوته أدب من آداب طالب العلم، ومن ذلك الأدب يتفرع أدب الاستئذان على الشيخ. إذا ألف الطالب الشيخ نائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه، بل يجلس وينتظر استيقاظه أو ينصرف إذا شاء. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل، قال: يقيل نام نومة نصف النهار وهي القائلة والقيلولة، إن كنت لأقيل بباب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. وعن سفيان بن عيينة عن أبي الحسين قال: كان ابن عباس يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله عن الحديث، فيقال له: هو نائم، فيضجع على الباب، فيقال له: ألا نوقظه؟ فيقول: لا. وعن معمر قال: سمعت الزهري يقول: إن كنت لآتي باب عروة فأجلس ثم أنصرف فلا أدخل، ولو شئت أن أدخل لدخلت إعظاما له. وعلى طالب العلم ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أم كان معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان. وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد في الاستئذان فوق 3 مرات أو 3 طرقات بالباب أو الحلقة. وفي معنى الحلقة اليوم ما استحدث الناس من أدراس كخبائية ونحوها. وليكن طرق الباب خفيا بأدب، بأظفار الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا قليلا، فإن كان الموضع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير. وإذا أذن وكانوا جماعة يقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه، ثم يسلم عليه الأفضل فالأفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أبواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تقرع بالأظافير. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. وقال الجيلاني رحمه الله: تقرع، هذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وإنما كانوا يفعلون ذلك توقيرا وإجلالا، وهو حسن لمن قرب محله من الباب. أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه. ويكره للطالب إذا استأذن فقيل من ذا أن يقول أنا من غير أن يسمي نفسه. أخرج البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان من صحيحه باب: إذا قال من ذا قال أنا. عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها. رواه البخاري. وإذا كان الباب مفتوحا فلا يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ثم يسلم. أخرج البخاري في كتاب الاستئذان من صحيحه باب الاستئذان من أجل البصر. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. والجحر كل ثقب مستدير في أرض أو حائط، والحجر جمع حجرة، والمدرى المشط. اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها به رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وينبغي أن يدخل على الشيخ كاملا هيئة متطهر البدن، متطهر البدن والثياب نظيفهما، بعدما يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من ظفر وشعر، وقطع رائحة كريهة، لا سيما إن كان يقصد مجلس العلم، فإنه مجلس ذكر واجتماع في عبادة. ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطالع فترك ذلك أو سكت، أو لم يبدأه بالكلام أو بسط الحديث، فليسلم أي الطالب ويخرج مسرعا، إلا أن يحثه الشيخ على المكث، وإذا مكث فلا يطل إلا أن يأمره بذلك. وينبغي أن يدخل على الشيخ أو يجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له، وذهنه صاف، إلا في حال نعاس أو غضب أو جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك، ينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه. وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره كي لا يفوت على نفسه درسه، فإن كل درس يفوت لا يعوض، ولا يترك عليه ليخرج إليه، وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ أو ينصرف ثم يعود، والصبر خير له. وقد روي أن ابن عباس كان يجلس على باب زيد بن ثابت في طلب العلم حتى يستيقظ، فيقال له: ألا ننقذه لك؟ فيقول: لا، وربما طال مقامه وقرعته الشمس، وكذلك كان السلف يفعلون. ولا يطلب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه أو لم تجري عادته بالإقراء فيه، ولا يختلع عليه وقتا خاصا به دون غيره، وإن كان رئيسا كبيرا، لما فيه من الترفع والحنق على الشيخ والطلبة والعلم، وربما استحيى الشيخ منه ففرك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت، فلا يفلح الطالب. فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص بعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة أو لمصلحة رآها الشيخ، فلا بأس بذلك. فإذا انتهى الطالب إلى حلقة الشيخ جلس حيث ينتهي به المجلس. وينبغي على طالب العلم أن يجلس بين يدي شيخه بتواضع وخشوع وسكون، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله، ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه لغير حاجة، ولا سيما عند بحثه أو عند كلامه معه. وينبغي أن لا ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها، ولا سيما عند بحث له، ولا ينفض قميه، ولا يحسر عن ذراعيه، ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته أو فمه، أو يعبث بها في أنفه، أو يستخرج منه شيئا، ولا يفتح فاه، ولا يقرع سنه، ولا يضرب الأرض براحته، أو يخط عليها بأصابعه، ولا يشبك بيديه أو يعبث بأزراره، ولا يسند بحضرة الشيخ إلى حائط أو مقدة أو يجعل يده عليها، ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه، ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بداءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عدب، ولا يعدب دون الشيخ، فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت البتة، ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتنقع ما أمكنه، ولا ينفض اللقامة من فيه، بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوب، ويتعاهد تغطية أقدامه وإخاء ثيابه وسكون يديه عند بحثه أو مذاكرته، وإذا عطس خفض صوته جهده وستر بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده بجهده. وعن علي رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك، ولا تغمزن عنده بعينيك، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشفع من طول صحبته، فإنما هو كالنقلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية. وعلى طالب العلم أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر إمكان، ولا يقول له لما ولا من نقل هذا ولا أين موضعه وشبه ذلك. وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول هكذا قلت أو خطر لي أو سمعت أو هكذا قال فلان، إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك، وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامهم ولا يليق خطابه به مثل يشم بك وفهمت وسمعت وتدري ونحو ذلك. وكذلك لا يحكي له ما خوطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به وإن كان حاكيا، مثل قال فلان لفلان أنت قليل البر وما عندك خير وشبه ذلك. بل يقول إذا أراد الحكاية ما جرت العادة بالكناية به مثل قال فلان لفلان الأبعد قليل البر وما عند البعيد خير. وإذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك، أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال، متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط. وعليه ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يساوقه ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ، وينبغي ألا يقطع على الشيخ كلامه ثم يتكلم، ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس. وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته، فإن كان النظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك، ويعين له المكان ولا يحدث إليه الشيء حذفا، يعني لا يلقيه إليه إلقاء من كتاب أو ورقة أو غير ذلك. وإذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وخلفه بالنهار، إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطن المجهولة الحال أو الخطرة، ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه عنها بيديه إما من قدامه أو من ورائه، وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده والشيخ يكلمه حالة المشي وهما في الظل فليكن في يمينه وقيل عن يساره متقدما عليه قليلا ملتفتا إليه، ويعرف الشيخ بمن قرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به، ولا يمشي لجانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كان راكبين، وملاصقة ثيابه، ويؤثره بجهة الظل في الصيف وبجهة الشمس في الشتاء وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه، ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه، ويتأخر عنهما إذا تحدث أو يتقدم، ولا يقرب منهما ولا يستمع ولا يلتفت، فإن أدخله في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما. وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام ويقصده بالسلام منه ويتقدم ثم يسلم ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره، ويتأدب فيما يستشيره فيه الشيخ بالرد إلى رأيه، ولا يقول لما رآه الشيخ وكان خطأ هذا خطأ ولا هذا ليس برأي، بل يحسن الخطاب عند الشيخ في الرد إلى الصواب بالأخذ بالصواب في الرد، بل يحسن خطابه في الرد إلى الصواب فقوله يظهر أن المصلحة في كذا، ولا يقول الرأي عندي كذا وشبه ذلك. الآدب التاسع من آداب طالب العلم مراعاة الآداب مع الكتب. الكتب هي آلة العلم، وينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكن، شراء وإلا فإجارة أو عارية، لأنها آلة التحصيل، ولا يجعل تحصيلها وكثرته حظه من العلم وجمعها حظه من الفهم، فما يفعله كثير من المنتحلين للفقه والحديث. وقد أحسن القائل: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. ويستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها، وكره قوم عاريتها، والأول أولى لما فيه من الإعانة على العلم مع ما في مطلب العارية من الفضل والأجر. وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ويجزيه خيرا، ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة، بل يرده إذا قضى حاجته، ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه، ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه، ولا يحشيه يعني يكتب في حواشيه، ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه، ولا يعيره غيره، ولا يودعه لغير ضرورة، ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه، ولا يعير غيره، ولا يعير الكتاب غيره، ولا يودعه لغير ضرورة، وإذا نسخ منه بإذن صاحبه فلا يكتب منه والقرطاس في بطنه أو على كتابته، ولا يضع المحبرة عليه، ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته، وإذا نسق من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا، بل يجعله بين كتابين أو شيئين أو كرسي الكتب المعروف، كي لا يسرع تقطيع حبله، وإذا وضعها في مكان مصفوفة فلتكن على كرسي أو تخت خشب أو نحوه، الأولى أن يكون بينه وبين الأرض خلو، ولا يضعها على الأرض كي لا تتلبى أو تبلى، وإذا وضعها على خشب ونحوه جعل فوقها أو تحتها ما يمنع تآكل جلودها به، وكذلك يجعل بينها وبين ما يصادفها أو يسندها من حائط أو غيره. ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفيها وجلالتهم، ويضع الأشرف أعلى الكل، ثم يراعي التدريج، فإن كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل. والأولى أن يكون في خريطة ذات عروة، في مسمار، في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس، ثم يجعل بعد ذلك كتب الحديث الصرف كصحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم تفسير القرآن، ثم تفسير الحديث، ثم أصول الدين، ثم أصول الفقه، ثم الفقه، ثم النحو والصرف، ثم أشعار العرب، ثم العروض. فإذا استوى كتابان في فن أعلى أكثرهما قرآنا أو حديثا، فإن استويا فبجلالة المصنف، فإن استويا فأقدمهما كتابة وأكثرهما وقوعا في أيدي العلماء والصالحين، فإن استويا فأصحهما. وإذا استعار كتابا فينبغي له أن يتفقده عند إرادته أقده ورده، وإذا اشترى كتابا تعهد أوله وآخره ووسطه وترتيب أبوابه وقراريسه ويصفح أوراقه واعتبر صحته بما يغلب على الظن صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيشه. وإذا نسق شيئا بدأه بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كان الكتاب مبدوءا فيه بخطبة تتضمن حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم كتبها بعد البسملة، وإلا كتب هو ذلك بعدها، ثم كتب ما في الكتاب، وكذلك يفعل في ختم الكتاب أي في آخره. وكلما كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم مثل تعالى أو سبحانه أو عز وجل أو تقدس أو نحو ذلك، وكلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتب بعده الصلاة والسلام عليه ويصلي هو عليه بلسانه أيضا. وجرت عادة السلف والخلف بكتابة صلى الله عليه وسلم، ولا تختصر الصلاة في الكتاب ولو وقعت في السطر مرارا كما يفعله بعض المحررين المتخلفين فيكتب صلعاء أو صلما أو صلعا، وكل ذلك غير ليق بحقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا مر بذكر الصحابي ولا سيما الأكابر منهم كتب رضي الله عنه، ولا يكتب الصلاة والسلام لأحد غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا له. وكلما مر بذكر أحد من السلف فعل ذلك أو كتب رحمه الله، ولا سيما الأئمة الأعلام وهداة الإسلام رحمهم الله تعالى. قال ابن الصلاح رحمه الله: يكره له في مثل عبد الله بن فلان بن فلان أن يكتب عبد في آخر سطر والباقي في أول السطر الآخر، وكذلك يكره في عبد الرحمن بن فلان وفي سائر الأسماء المشتملة على التعبيد لله تعالى أن يكتب عبد في آخر سطر واسم الله مع سائر النسب في أول السطر الآخر. وهكذا يكره أن يكتب قال رسول في آخر السطر ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أشبه ذلك. قال العراقي: هكذا ذكر ابن الصلاح أنه مكروه، وفي كلام الخطيب منعه، فإنه روى في الجامع عن أبي عبد الله بن بطة أنه قال: هذا كله غلط قبيح، فيجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفظ منه. قال الخطيب: هذا الذي ذكره أبو عبد الله صحيح فيجب اجتنابه. فعلى هذا تحمل الكراهة في كلام ابن الصلاح على التحريم، وجعله صاحب الاقتراح وهو ابن دقيق العيد رحمه الله أيضا من الأدب لا من باب الوجوب. قال العراقي: ولا يختص المنع أو الكراهة بأسماء الله تعالى، بل الحكم كذلك في أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة أيضا. مثاله: لو قيل ساب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كافر، أو قاتل ابن صفية في النار يريد الزبير بن العوام ونحو ذلك، فلا يجوز أن يكتب ساب أو قاتل في سطر وما بعد ذلك في سطر آخر. ولا بأس لكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمة على حواشي كتاب يملكه، ولا يكتب إلا الفوائد المهمة المتعلقة بذلك الكتاب، مثل تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز إلى خطأ ونحو ذلك. ولا يسود الكتاب بنقل المسائل والفروع الغريبة، ولا يكثر الحواشي كثرة تظلم الكتاب أو تضيع مواضعها على طالبها، ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر وقد فعله بعضهم بين الأسطر المفرقة بالحمرة وغيرها، وترك ذلك أولى مطلقا. وقد جمعت بحول الله تعالى وقوته ضوابط الكتابة وآدابها عند المحدثين وغيرهم من علمائنا رحمهم الله في رسالة ضوابط الكتابة عند المحدثين، ولله الحمد والمنة. الأدب العاشر من آداب طالب العلم: آداب طالب العلم عند درسه. على طالب العلم أن يبكر بالخروج في طلب العلم، وقد كان السلف رحمهم الله يفعلون ذلك ويواظبون عليه. فعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: كنت ربما أردت البكور إلى الحديث فتأخذ أمي ثيابي وتقول حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا، وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره. وعليه أي على طالب العلم أن يدخل في الدرس بكامل الهمة فارغ القلب من الشواغل، فيسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم ويخص الشيخ بزيادة إكرام، ثم يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يتخطى رقاب أصحابه إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم أو التخطي. فقد روى البخاري بسنده عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أخبركم عن الثلاثة النفر، ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. رواه البخاري ومسلم. ولا يقيم أحدا من مجلسه، فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين بأن يكون في ذلك فائدة له. ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين صاحبين إلا برضاهما، ويحرص على القرب من الشيخ بدون أذى أحد ليفهم كلامه فهما كاملا، ويتأدب مع رفقته وحاضري مجلسه، فإن تأدبه معهم تأدب مع أستاذه واحترام لمجلسه، فلمجلس الدرس حريم مقدس لا يجوز انتهاكه، ويجلس بأدب وتواضع جلوس المتعلمين لا جلوس المعلمين، ولا يرفع صوته كثيرا من غير حاجة، بل يقبل على أستاذه مستمعا إليه، فلا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال، ويبدأ درسه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام، ثم يبدأ درسه بعد ذلك بالدعاء للعلماء ومشائخه ووالديه وسائر المسلمين. وينبغي له أن يلاحظ أحوال شيخه، فلا يقرأ عند اشتغال قلبه بشيء أو عند ملله وغمه ونعاسه، ولا يلح في السؤال بل يتلطف فيه، ولا يسأله عن شيء في غير موضعه، لكنه لا يستحيي من الأسئلة النافعة في أوقاتها، وإذا قال له الشيخ فهم فلا يقول نعم إلا وهو فاهم، ولا يستحيي من قوله لا أدري أو لا أفهم. قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه البخاري معلقا في صحيحه في كتاب العلم باب الحياء في العلم. وقال الخليل بن أحمد رحمه الله منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. فهذه هي جملة الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها ويحرص على التحلي بأصولها وفروعها، لأن العلم في الإسلام ليس كالعلم في أي دين أو فكر أو مذهب على ظهر الأرض. العلم في الإسلام يثمر العمل ويربي الخلق ويهذب الروح ويزكي القلب ويطهر الضمير، فإذا لم يثمر العلم ذلك فما هو بعلم صحيح النسبة، فلا موصول الأسباب بالشرع الحنيف والدين القيم المتين. يقول تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن أجلها قالوا إنما العلم الخشية. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحلينا بآداب طالب العلم ظاهرا وباطنا، وأن يجملنا بتلك الآداب، وأن يسردلنا بسردالها، وأن يردينا بردائها، وأن يخلع علينا مننها، وأن يجعلنا قائمين بها ظاهرا وباطنا داعين إليها حالا ومقالا، وأن يهدي إليها جميع طلاب العلم الشرعي الصحيح في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينفعهم بها إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الرياء والنفاق والسمعة، وأن يطهر قلوبنا من كل غش وحقد وغل وكمد وحسد وحقد وضغينة، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمن آداب طالب العلم الالتزام بالأدب التام مع شيخه وقدوته. التزام الأدب التام مع شيخه وقدوته أدب من آداب طالب العلم، ومن ذلك الأدب يتفرع أدب الاستئذان على الشيخ. إذا ألف الطالب الشيخ نائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه، بل يجلس وينتظر استيقاظه أو ينصرف إذا شاء. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل، قال يقيل نام نومة نصف النهار وهي القائلة والقيلولة، إن كنت لأقيل بباب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. وعن سفيان بن عيينة عن أبي الحسين قال: كان ابن عباس يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله عن الحديث، فيقال له هو نائم، فيضجع على الباب فيقال له ألا نوقظه، فيقول لا. وعن معمر قال: سمعت الزهري يقول: إن كنت لآتي باب عروة فأجلس ثم أنصرف فلا أدخل، ولو شئت أن أدخل لدخلت إعظاما له. وعلى طالب العلم ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أم كان معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان. وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد في الاستئذان فوق 3 مرات أو 3 طرقات بالباب أو الحلقة. وفي معنى الحلقة اليوم ما استحدث الناس من أدراس كهربائية ونحوها. وليكن طرق الباب خفيا بأدب بأظفار الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا قليلا، فإن كان الموضع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير. وإذا أذن وكانوا جماعة يقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه ثم يسلم عليه الأفضل فالأفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أبواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تقرع بالأظافير. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. وقال الجيلاني رحمه الله: تقرع، هذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وإنما كانوا يفعلون ذلك تنقيرا وإجلالا، وهو حسن لمن قرب محله من الباب، أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه. ويكره للطالب إذا استأذن فقيل من ذا أن يقول أنا من غير أن يسمي نفسه. أخرج البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان من صحيحه باب: إذا قال من ذا قال أنا. عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها. رواه البخاري. وإذا كان الباب مفتوحا فلا يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ثم يسلم، أخرج البخاري في كتاب الاستئذان من صحيحه باب الاستئذان من أجل البصر عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. والجحر كل ثقب مستدير في أرض أو حائط، والحجر جمع حجرة، والمدرى المشط. اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها به رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة متطهر البدن والثياب نظيفهما بعدما يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من ظفر وشعر وقطع رائحة كريهة، لا سيما إن كان يقصد مجلس العلم، فإنه مجلس ذكر واجتماع في عبادة. ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطالع فترك ذلك أو سكت أو لم يبدأه بالكلام أو بسط الحديث، فليسلم أي الطالب ويخرج مسرعا إلا أن يحثه الشيخ على المكث، وإذا مكث فلا يطل إلا أن يأمره بذلك. وينبغي أن يدخل على الشيخ أو يجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له وذهنه صاف، لا في حال نعاس أو غضب أو جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك، ينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه. وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره كي لا يفوت على نفسه درسه، فإن كل درس يفوت لا يعوض، ولا يترك عليه ليخرج إليه، وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ أو ينصرف ثم يعود، والصبر خير له. وقد روي أن ابن عباس كان يجلس على باب زيد بن ثابت في طلب العلم حتى يستيقظ، فيقال له: ألا ننقذه لك؟ فيقول: لا، وربما طال مقامه وقرعته الشمس، وكذلك كان السلف يفعلون. ولا يطلب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه أو لم تجري عادته بالإقراء فيه، ولا يختار عليه وقتا خاصا به دون غيره وإن كان رئيسا كبيرا، لما فيه من الترفع والحنق على الشيخ والطلبة والعلم، وربما استحيا الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت، فلا يفلح الطالب. فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص بعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة أو لمصلحة رآها الشيخ فلا بأس بذلك. فإذا انتهى الطالب إلى حلقة الشيخ جلس حيث ينتهي به المجلس. وينبغي على طالب العلم أن يجلس بين يدي شيخه بتواضع وخشوع وسكون، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله، ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه لغير حاجة، ولا سيما عند بحثه أو عند كلامه معه. وينبغي أن لا ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها، ولا سيما عند بحث له، ولا ينفض قميه، ولا يحسر عن ذراعيه، ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته أو فمه، أو يعبث بها في أنفه، أو يستخرج منه شيئا، ولا يفتح فاه، ولا يقرع سنه، ولا يضرب الأرض براحته، أو يخط عليها بأصابعه، ولا يشبك بيديه أو يعبث بأزراره، ولا يسند بحضرة الشيخ إلى حائط أو مقدة أو يجعل يده عليها، ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه، ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بداءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عدب، ولا يعجب دون الشيخ، فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت البتة، ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتنقع ما أمكنه، ولا ينطب اللقامة من فيه، بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوب، ويتعاهد تغطية أقدامه وإخاء ثيابه وسكون يديه عند بحثه أو مذاكرته، وإذا عطس خفض صوته جهده وستر بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده بجهده. وعن علي رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك، ولا تغمزن عنده بعينيك، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته. وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشفع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية. وعلى طالب العلم أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر إمكان، ولا يقول له لما ولا من نقل هذا ولا أين موضعه وشبه ذلك. وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول هكذا قلت أو خطر لي أو سمعت أو هكذا قال فلان، إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك، وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامهم، ولا يليق خطابه به مثل يشم بك وفهمت وسمعت وتدري ونحو ذلك. وكذلك لا يحكي له ما خوطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به وإن كان حاكيا، مثل قال فلان لفلان أنت قليل البر وما عندك خير وشبه ذلك. بل يقول إذا أراد الحكاية ما جرت العادة بالكناية به مثل قال فلان لفلان الأبعد قليل البر وما عند البعيد خير. فإذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك، فاصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال، متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط. وعليه ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يساوقه ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ. وينبغي ألا يقطع على الشيخ كلامه ثم يتكلم، ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس. وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته، فإن كان النظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك، ويعين له المكان ولا يحدث إليه الشيء حذفا، يعني لا يلقيه إليه إلقاء من كتاب أو ورقة أو غير ذلك. وإذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وخلفه بالنهار، إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطن المجهولة الحال أو الخطرة، ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه عنها بيديه إما من قدامه أو من ورائه. وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده والشيخ يكلمه حالة المشي وهما في الظل فليكن في يمينه وقيل عن يساره متقدما عليه قليلا ملتفتا إليه، ويعرف الشيخ بمن قرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به، ولا يمشي لجانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كان راكبين، وملاصقة ثيابه، ويؤثره بجهة الظل في الصيف وبجهة الشمس في الشتاء، وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه، ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه، ويتأخر عنهما إذا تحدث أو يتقدم، ولا يقرب منهما ولا يستمع ولا يلتفت، فإن أدخله في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما. وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام ويقصده بالسلام منه ويتقدم ثم يسلم، ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره، ويتأدب فيما يستشيره فيه الشيخ بالرد إلى رأيه، ولا يقول لما رآه الشيخ وكان خطأ هذا خطأ ولا هذا ليس برأي، بل يحسن الخطاب عند الشيخ في الرد إلى الصواب بالأخذ بالصواب في الرد، بل يحسن خطابه في الرد إلى السؤال فقوله يظهر أن المصلحة في كذا، ولا يقول الرأي عندي كذا وشبه ذلك. الآدب التاسع من آداب طالب العلم مراعاة الآداب مع الكتب. الكتب هي آلة العلم، وينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه، شراء وإلا فإجارة أو عارية، لأنها آلة التحصيل، ولا يجعل تحصيلها وكثرته حظه من العلم وجمعها حظه من الفهم، فما يفعله كثير من المنتحلين للفقه والحديث. وقد أحسن القائل: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. ويستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها، وكره قوم عاريتها، والأول أولى لما فيه من الإعانة على العلم مع ما في مطلب العارية من الفضل والأجر. وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ويجزيه خيرا، ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة، بل يرده إذا قضى حاجته، ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه، ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه، ولا يحشيه يعني يكتب في حواشيه، ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتم إلا إذا علم رضا صاحبه، ولا يعيره غيره، ولا يودعه لغير ضرورة، ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه، ولا يعير غيره، ولا يعير الكتاب غيره، ولا يودعه لغير ضرورة، وإذا نسخ منه بإذن صاحبه فلا يكتب منه والقرطاس في بطنه أو على كتابته، ولا يضع المحضرة عليه، ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته، وإذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا، بل يجعله بين كتابين أو شيئين أو كرسي الكتب المعروف، كي لا يسرع تقطيع حبله، وإذا وضعها في مكان مصفوفة فلتكن على كرسي أو تخت خشب أو نحوه، الأولى أن يكون بينه وبين الأرض خلو، ولا يضعها على الأرض كي لا تتلبى أو تبلى، وإذا وضعها على خشب ونحوه جعل فوقها أو تحتها ما يمنع تآكل جلودها به، وكذلك يجعل بينها وبين ما يصادفها أو يسندها من حائط أو غيره. ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفيها وجلالتهم، ويضع الأشرف أعلى الكل، ثم يراعي التدريج، فإن كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل. والأولى أن يكون في خريطة ذات عروة، في مسمار، في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس، ثم يجعل بعد ذلك كتب الحديث الصرف كصحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم تفسير القرآن، ثم تفسير الحديث، ثم أصول الدين، ثم أصول الفقه، ثم الفقه، ثم النحو والصرف، ثم أشعار العرب، ثم العروض. فإذا استوى كتابان في فن أعلى أكثرهما قرآنا أو حديثا، فإن استويا فبجلالة المصنف، فإن استويا فأقدمهما كتابة وأكثرهما وقوعا في أيدي العلماء والصالحين، فإن استويا فأصحهما. وإذا استعار كتابا فينبغي له أن يتفقده عند إرادته أقده ورده، وإذا اشترى كتابا تعهد أوله وآخره ووسطه وترتيب أبوابه وقراريسه ويصفح أوراقه، واعتبر صحته بما يغلب على الظن صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيشه، وإذا نسخ شيئا بدأه بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كان الكتاب مبدوءا فيه بخطبة تتضمن حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم كتبها بعد البسملة، وإلا كتب هو ذلك بعدها، ثم كتب ما في الكتاب، وكذلك يفعل في ختم الكتاب أي في آخره. وكلما كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم، مثل تعالى أو سبحانه أو عز وجل أو تقدس أو نحو ذلك، وكلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتب بعده الصلاة والسلام عليه، ويصلي هو عليه بلسانه أيضا، وجرت عادة السلف والخلف بكتابة صلى الله عليه وسلم، ولا تختصر الصلاة في الكتاب ولو وقعت في السطر مرارا كما يفعله بعض المحررين المتخلفين، فيكتب صلعا أو صلما أو صلعا، وكل ذلك غير ليق بحقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا مر بذكر الصحابي ولا سيما الأكابر منهم كتب رضي الله عنه، ولا يكتب الصلاة والسلام لأحد غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا له. وكلما مر بذكر أحد من السلف فعل ذلك أو كتب رحمه الله، ولا سيما الأئمة الأعلام وهداة الإسلام رحمهم الله تعالى. قال ابن الصلاح رحمه الله: يكره له في مثل عبد الله بن فلان بن فلان أن يكتب عبد في آخر سطر والباقي في أول السطر الآخر، وكذلك يكره في عبد الرحمن بن فلان وفي سائر الأسماء المشتملة على التعبيد لله تعالى أن يكتب عبد في آخر سطر واسم الله مع سائر النسب في أول السطر الآخر. وهكذا يكره أن يكتب قال رسول في آخر السطر ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أشبه ذلك. قال العراقي: هكذا ذكر ابن الصلاح أنه مكروه، وفي كلام الخطيب منعه، فإنه روى في الجامع عن أبي عبد الله بن بطة أنه قال: هذا كله غلط قبيح، فيجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفظ منه. قال الخطيب: هذا الذي ذكره أبو عبد الله صحيح فيجب اجتنابه. فعلى هذا تحمل الكراهة في كلام ابن الصلاح على التحريم، وجعله صاحب الاقتراح وهو ابن دقيق العيد رحمه الله أيضا من الأدب لا من باب الوجوب. قال العراقي: ولا يختص المنع أو الكراهة بأسماء الله تعالى، بل الحكم كذلك في أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة أيضا. مثاله: لو قيل ساب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كافر، أو قاتل ابن صفية في النار يريد الزبير بن العوام ونحو ذلك، فلا يجوز أن يكتبأ ساب أو قاتل في سطر وما بعد ذلك في سطر آخر. ولا بأس لكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمة على حواشي كتاب يملكه، ولا يكتب إلا الفوائد المهمة المتعلقة بذلك الكتاب، مثل تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز إلى خطأ ونحو ذلك. ولا يسود الكتاب بنقل المسائل والفروع الغريبة، ولا يكثر الحواشي كثرة تظلم الكتاب أو تضيع مواضعها على طالبها، ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر، وقد فعله بعضهم بين الأسطر المفرقة بالحمرة وغيرها، وترك ذلك أولى مطلقا. وقد جمعت بحول الله تعالى وقوته ضوابط الكتابة وآدابها عند المحدثين وغيرهم من علمائنا رحمهم الله في رسالة ضوابط الكتابة عند المحدثين، ولله الحمد والمنة. الأدب العاشر من آداب طالب العلم: آداب طالب العلم عند درسه. على طالب العلم أن يبكر بالخروج في طلب العلم، وقد كان السلف رحمهم الله يفعلون ذلك ويواظبون عليه. فعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: كنت ربما أردت البكور إلى الحديث، فتأخذ أمي ثيابي وتقول: حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا. وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره. وعليه أي على طالب العلم أن يدخل في الدرس بكامل الهمة فارغ القلب من الشواغل، فيسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم، ويخص الشيخ بزيادة إكرام، ثم يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يتخطى رقاب أصحابه إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم أو التخطي. فقد روى البخاري بسنده عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أخبركم عن الثلاثة النفر، أنا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. رواه البخاري ومسلم. ولا يقيم أحدا من مجلسه، فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين بأن يكون في ذلك فائدة له. ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين صاحبين إلا برضاهما، ويحرص على القرب من الشيخ بدون أبا أحد ليفهم كلامه فهما كاملا، ويتأدب مع رفقته وحاضري مجلسه، فإن تأدبه معهم تأدب مع أستاذه واحترام لمجلسه، فلمجلس الدرس حريم مقدس لا يجوز انتهاكه، ويجلس بأدب وتواضع جلوس المتعلمين لا جلوس المعلمين، ولا يرفع صوته كثيرا من غير حاجة، بل يقبل على أستاذه مستمعا إليه، فلا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال، ويبدأ درسه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام، ثم يبدأ درسه بعد ذلك بالدعاء للعلماء ومشائخه ووالديه وسائر المسلمين. وينبغي له أن يلاحظ أحوال شيخه، فلا يقرأ عند اشتغال قلبه بشيء أو عند ملله وغمه ونعاسه، ولا يلح في السؤال بل يتلطف فيه، ولا يسأله عن شيء في غير موضعه، لكنه لا يستحيي من الأسئلة النافعة في أوقاتها، وإذا قال له الشيخ فهم فلا يقول نعم إلا وهو فاهم، ولا يستحيي من قوله لا أدري أو لا أفهم. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه البخاري معلقا في صحيحه في كتاب العلم باب الحياء في العلم. وقال الخليل بن أحمد رحمه الله: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. فهذه هي جملة الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها ويحرص على التحلي بأصولها وفروعها، لأن العلم في الإسلام ليس كالعلم في أي دين أو فكر أو مذهب على ظهر الأرض. العلم في الإسلام يثمر العمل ويربي الخلق ويهذب الروح ويزكي القلب ويطهر الضمير، فإذا لم يثمر العلم ذلك فما هو بعلم صحيح النسبة، فلا موصول الأسباب بالشرع الحنيف والدين القيم المتين. يقول تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن أجلها قالوا: إنما العلم الخشية. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحلينا بآداب طالب العلم ظاهرا وباطنا، وأن يجملنا بتلك الآداب، وأن يسردلنا بسردالها، وأن يردينا بردائها، وأن يخلع علينا مننها، وأن يجعلنا قائمين بها ظاهرا وباطنا داعين إليها حالا ومقالا، وأن يهدي إليها جميع طلاب العلم الشرعي الصحيح في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينفعهم بها، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الرياء والنفاق والسمعة، وأن يطهر قلوبنا من كل غش وحقد وغل وكمد وحسد وحقد وضغينة، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.